باب صلاة أهل الأعذار تلزم المريضة الصلاة قائمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار، أي صفة صلاة أهل الأعذار كيف يصلون. وأهل الأعذار ثلاثة أنواع: المريض والمسافر، المريض والمسافر والقائم، هؤلاء هم أهل الأعذار في الصلاة. وهذا يدل على عظم الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، حتى أهل الأعذار يصلونها على حسب استطاعتهم. ويدل أيضا على سماحة هذا الدين وشموله بكل أحوال بكل أحوال المسلمين، وأنه لم يترك شيئا إلا وبين حكمه ويشرع بكل حالة ما يناسبها. شرع للصحيح المقيم العابد، شرع له صلاة تامة، وشرع لأهل الأعذار صلاة بحسب أحوالهم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا يدل كما سبق على عظم هذه الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، فلا تسقط عن المريض ولا تسقط عن المسافر ولا تسقط بحالة الخوف، بل تصلى على حسب الاستطاعة. وأنه ما دام عقل الإنسان باقيا إنه لا تسقط عن الصلاة، فيصليها بحسب ما يستطيع. أما إذا زال عقله وزال إدراكه فإنه لا تجب عليه الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. ذكر منهم الصغير حتى يبلغ وحتى يحترف، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فمن زال عقله ولم يبق عنده إدراك إما لآفة أصابته وإما لكبر وهرم فإنه لا تجب عليه الصلاة بعدم وجود العقل. أما ما دام العقل باقيا فإنه يصلي على حسب استطاعته. نعم.
تلزم المريض الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن عجز فعلى جنبه.
تلزم المريض الصلاة، فلا يقول إنه مريض ويصلي حتى يبرأ أو حتى يخرج من المستشفى كما يظن بعض الجهال، تجب عليه الصلاة ولو كان تحت العلاج، ولو كان منوما عن السرير ولا يستطيع النزول منه، يجب عليه الصلاة في كل حال، يصليها على حسب استطاعته، يخليها قائمة بالاستطاع، لأن القيام ركن من أركان الصلاة الفريضة. قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فإن لم يستطع القيام صلى قاعدا، فإن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب، فإن لم يستطع الصلاة على جنب صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وفي كل هذه الأحوال يؤمن بالركوع ويؤمن بالسجود، يؤمن برأسه، يؤمن برأسه بالركوع، ويؤمن برأسه بالسجود، ويجعل سجوده أفضل للركوع ليتميز الركوع من السجود. واللبى بالرأس ليس اللبى باليد كما يقول بعض العوام أو بالأصبع، لا، اللبى بالرأس. هذه الأحوال أحوال المريض كما جاء في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: صل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى الجنب، وفي رواية: فإن لم يستطع فمستلقيا. يعني إذا لم يستطع يصلي على الجنب يصلي مستلقيا، وتكون رجلاه إلى القبلة. أي كانت رجلاه إلى القبلة أي إلى غير القبلة لم يصح عن القدرة، لأنه يصير منحرفا عنه. وإذا لم يستطع استقبال القبلة وليس عنده من يمهله إلى القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة. قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، ولا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة. وإن كان يستطيع الوضوء طهارة بالماء فوضأ وطهر بالماء، فإن لم يستطع الطهارة بالماء فإنه يتيمم. وإن لم يكن عنده ماء ولا تراب فإنه يصلي ولو لم يتوضا ولو لم يتيمم، صلي ولا يترك الصلاة. هذا مما يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. والثياب إذا كان عليه ثياب نجسة إن استطاع غسلها فاغسلها، وإن لم يستطع تبدلها بغيرها، وإن لم يستطع لا غسلها ولا تبديلها صلى فيها وهي نجسة، لأن هذا منتهى استطاعته ومحضرته. المهم انه لا يترك الصلاة، بل يصلي على حسب حاله. وإذا صلى على جنبه فإنه يكون على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل. وإن صلى على جنبه الأيسر فلا بأس، ولكن بشرط الحالتين أن يكون وجهه وجسمه إلى القبلة، القبلة بجسمه ووجهه. نعم.
يلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. صح.
يعني هذا كله ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب أحوال المريض.
ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع.
يومئ كما جاء في الحديث يومئ براسه للركوع ويومئ براسه للسجود، في إذا كان قائما أو كان على جنبه أو كان مستلقيا يومئ برأسه في الركوع والسجود، فلم يستطع السجود على الأرض.
فإن عجز أو ما بعينه،
فإن عجز أو ما بعينه هذه بطرده، وهذه الحالة لا دليل عليها. ولذلك اختيار الشيخ تقي الدين جماعة من المحققين أنه إذا لم يستطع تزييم رأسه أنه ليس عليه صلاة ولا يصلي بالطرف، لأن هذا لم يرد به دليل. لكن إن فعله من باب الاختيار وخروجا من الخلاف فهو أحسن. نعم.
فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر.
لو ابتدأ الصلاة صحيح وسليم، بدأها صلاة صحيح وطرى له مرض منعه من القيام، لو يجلس في أثناء الصلاة ويكملها جالس، أو كان يصلي قاعدا ثم طرى عليه المرض زاد عليه وصار ما يستطيع يصلي على جنب وطرى عليه المرض ما صار يستطيع عليه جنب، ينتقل إلى الاستلقاء يكون رجلاه جنب، يتحول في أثناء الصلاة إلى الحالة التي يستطيعها، يتحول من الحالة التي لا يستطيعها إلى الحالة التي يستطيعها في أثناء الصلاة ويكمل الصلاة. والعكس كذلك، لو بدأ الصلاة وهو مريض ثم زال مرضه وجد نشاطا قوة فإنه يلزمه أن يصلي بقية صلاة الصحيح، فيقوم قائما ويرجع ويسجد صلي صلاة الصحيح، لأن مرضه قد زال وزال عذره، فينتقل من الحالة التي بدأ بها الصلاة إلى الحالة التي إلى الحالة الأخرى التي يستطيعها.
وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا.
إذا قدر على القيام ولكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود، لكن يقدر على القيام والقعود، فإنه يلزمه القيام، وإذا جاء الركوع يؤمن برأسه وهو واقف ثم يقعد للسجود ويؤمن بالسجود وهو جالس.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم.
يحتاج المريض إلى علاج، فقال له الطبيب ما لم عالج ولا يتم العلاج إلا إذا تنوم، أما لو قعدت أو قمت واقفا فإن العلاج لا يمكن، فلا يمكن علاجه إلا مع التنويم، فإنه يعمل بقول الطبيب ويتنوم ويصلي وهو على جنبه أو وهو مستلق على غيره، لأن هذه حالة ضرورة. إذا كان الطبيب حالقا وكان مسلما، كان طبيب حالق يؤخذ قوله، وكان مسلما لأن هذه عبادة ولا يقبل فيها خبر كامل، يقول الطبيب مسلما، لأن الكافر لا يوثق على العبادة، ويشرط أن يكون الطبيب مسلما وأن يكون حالقا في ظهرهما. فإذا رصح بتلوين الضرير يعالجه وقال له لا تصلي، لا تسجد على الأرض، لا تقم واقفا، إنه يعمل بقول الطبيب ويصلي على حسب ما يستطيع. مثلا أراد أن يعالج عينيه أو إحدى عينيه، قال له طبيب العيون لكن ما تسجد، مدة العلاج ما تسجد على الأرض، يأخذ بقول الطبيب ويوري بالسجود وهو جالس ولا يطالب قول الطبيب، لأن هذا فيه ضرر، لأن هذا فيه ضرر عليه. الله جل وعلا يقول اتقوا الله ما استطعتم، وسبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام.
إذا كان يصلي في سفينة بحر، السفينة مثل الغرفة، يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد كأنه في غرفة، كذلك لو كان يصلي أيضا في سيارة، في صندوق سيارة، أو يصلي في عربة، يصلي في عربة يجرها الخيول، أو يصلي في عربة قطار، فهذا مثل الذي في الغرفة، يصلي الصلاة الكاملة متوجها للقبلة، يقوم ويركع ويسجد، وإذا كان الجماعة يصلون جماعة يقوم صلاة الجماعة لأنهم كأنهم في غرفة. وكذلك في الطائرة، إذا كانوا في طائرة كانت الصلاة يشوفون مكان من الطائرة يصلون، إن تمكنوا الجماعة يصلون جماعة، وإن ما تمكنوا يصلون لو مرادا في مكان يتمكنون فيه من الصلاة قياما وركوعا وسجودا، وهذا ممكن في الطائرة عند المخارج ولا عند الأبواب ولا في مكان الطائرة معد للصلاة أو معد للأمتعة، المهم أنه يجد قضاء يصلي. فإذا لم يجد قضاء أن يصلي فيه يصلي بمقعده على الطائرة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض.
النافلة كما سبق تصح على الراحلة مطلقا، النافلة بالليل يتهجد بالليل صلي على الراحلة أينما توجهت به راحلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في أسفاره. أما الفريضة لا تجوز على الراحلة إلا في حالة ما إذا كان لا يستطيع النزول لمرض، وراكب على الراحلة ولا على الفرس ولا على الحمار ولا يستطيع النزول، لو نزل ما استطاع يرفع، هذا يصلي على الراحلة، توجه إلى القبلة، توجه الراحلة إلى القبلة يصلي. أو كان وقت مطر، الآن وقت مطر الأرض تمشي السيل والمطر ينزل من السماء، يصلي على الراحلة، يوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي الفريضة على الراحلة، لأنه لو نزل لتربط في الأرض وتذلل فتجلست قيامه في الطين، يصلي على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره انتهوا الى مضيق والسماء من فوقهم يعني المطر والبلة من تحتهم يعني الارض تمشي. فامر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فاذن ثم تقدم براحلته امامه وهم على رواحلهم توجهوا الى القبلة وصلى بهم وهم على الرواحل.
فيصح الضرب على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض. فصل.
لا لمرض إذا كان شوف المرض على حاله إن كان يستطيع ينزل ويركب ويلزم الصلاة في الأرض ولوه مريض. أما إذا كان ما يستطيع أن يركب لو نزل يصلي على الراحلة. قالوا أو يخاف أنه لو نزل راح وخلوه راحت الرفقة وخلوه يصلي على راحله. نعم.
فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة
الحالة خلصنا الحالة الأولى من حالة أهل الأعذار وهم المرضى. الحالة الثانية الصحة. قال الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأباح الله القصر في الصلاة وقوله إن خفتم هذا القيد غير مثلا يصلي يقصر ولو لم يكن هناك خوف. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا من الله صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره يقصر الصلاة جميع أسرار تقصد الصلاة من قصر من قصر الصلاة الرباعية ثابت بالكتاب فهذه الآية ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت بإجماع المسلمين. فالقصر من رخص السفر وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده يسير لهم لأن يقسم الرباعية إلى ركعتين. نعم.
من سافر سفرا مباحا أربعة
سافر سفرا مباحا اشترط في السفر أن يكون مباحا على المذهب. فإن كان سفر معصية الذي يسافر في بلاد الكفر سياحة أو التنزه في بلاد الكفر فهذا سفر معصم وعين المسلم سافر بلاد الكفر إلا في حالات خاصة السفر للعلاج أو السفر للتعلم أو السفر للتجارة. أما السفر للسياحة والسفر للنزهة هذا لا يجوز إذا فيه من الخطر على الدين على الأخلاق فعلى سفر محرم على محرم بلا شك أنه محرم. لكن هل يجوز القصر؟ المذهب أنه لا يجوز القصر لأن الرخصة لا تستباح بفعل المحرم. ولكن الراجح والذي اختاره الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء أنه سفر محرم الله سبحانه وتعالى لم يقيد السفر لكنه يأتم على كون سافر بقصد الحرام يأتم. أما كونه يمنع من القصد بدون دليل فهذا غير صحيح. الله أباح للمسافر أن يقصر ولم يقيد ذلك فكيف نحن نقيده بدون دليل؟ وهذا هو الرحمة. أما إنه يأتر ويحرم عليه ذلك فهذا باقي بحقه، يأتر ويمنع من ذلك، لكن لا يمنع مما أباحه الله له، وهو قصد الصلاة بغير دليل على ذلك. كذلك عندهم لو سافر لزيارة المشاهد والقبور لزيارة شركية، سافر للسلام على القبور أو زيارة القبور، هذا بوسيلة من وسائل الشرك، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين، ما يسافر لأجل زيارة القبور أو زيارة المشاهد، لأن هذا سفر رأس. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى. السفر من أجل العبادة في مكان لا يحل إلا للثلاثة، لا للكل مساجد. أما السفر للتجارة والسفر لصلة الأرحام والسفر لغير ذلك من الأمور المباح، هذا مباح، ما هو سفر عبادة، سفر لغير العبادة، هذا مباح. لكن يسافر من أجل العبادة في مكان أو في بقعة خاصة، هذا لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة. فمن سافر على السفر فعلى المنافل ولا يحصل، هذا سفر معصوم.
من سافر سفرا مباحا أربعة برد،
هذا الشرط، الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، يكون السفر مباحا على المدى. الشرط الثاني أن يكون السفر أربعة برد، أربعة برد جمع بريد، وهو بريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاث أميال. والتقدير المعاصر الآن المعروف أربعة البرد تكون ثمانين كيلو، ثمانين كيلو، وهو أربع مراحل، يعني كل مرحلة، لا مرحلة ده، وهو مرحلة ده، كل مرحلة أربعين كيلو، لأن عادة الناس من قبل على الخبل وعلى الأقدام أن الواحد يسير في اليوم أربعين كيلو ثم يسهر، ما يصير أكثر من أربعين في اليوم الواحد، يصير أربعين كيلو ثم يسهر بقية اليوم، ثم من الغد يصير أربعين كيلو. فإذا كان السفر أربعين وأربعين هذه ثمانين، وما زاد فلا، أما ما نقص عن 80 كيلو فهذا لا يسمى سفر. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، فجعل السفر الذي يشترط له المحرم مسيرة يومين، وكل يوم كما ذكروا كل يوم أربعين كيلو، يكون المجموع ثمانين كيلو. هذه هي المسافة. فإن كانت المسافة أقل، إن كانت المسافة أقل فإنه لا يباح السفر، لا يباح القصد، أقل من ثمانين كيلو لا يباح. كذلك الشرط الثالث أشار إليه الأول، نوى أما لو خرج 80 كيلو أو 100 كيلو أو 200 أو أكثر وهو ما نوى السفر، راحل ما يدري وين يروح، ولا أو راحل يفسد، أو راحل ما ولا نوى مسافة معينة، يقول يمكن أنزل قريب ويمكن أنزل بعيد، أو راح يدور شيء، يدور لابد أو يدور بعيد، ما يدري وين يحصله، هذا ما هو السبب، لأنه ما نوى مسافة معينة، أو راح يصيد ما يدري وين يلقى الصيد فيه. أما لو كان إنه عازم عن أنه يدفع 80 كيلو فأكثر فهذا له القصد. أما إذا كان ما يدري ما يدري فهذا ليس له قصد، لأنه ما نوى سفرا. كذلك راعي الغنم وصاحب الحقب والحشيش يأخذون الاحتطاب والاحتشاش في رواحي البلد وفي بر البلد، ما يسمى لسفر، لأنه ما نوى سفر، ولأن المسافة لا تبلغ مسافة القصد. نعم.
سنة له
من لوى
من سافر سفرا مباحا 4 برود سنة له قصر رباعية ركعتين.
نعم، سنة له قصر رباعية خاص، الظهر العصر والعشاء ركعة، أما المغرب إنها لا تقصر لأنها وتر النهار، وأما الفجر فلأنها من الأصل مشروعة ركعة من الأصل. أول ما هدمت الصلاة ركعتين فأوفرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحرم إلا المغرب فإنها وتر النهار. نعم.
سن له قصر رباعية الركعتين إذا فارق عامر قريته.
هذا الشرط الرابع، إذا فارق عامر القرية. أما ما دام أنه في القرية يمشي يبي يطلع يسافر وهو في القرية ما بعد بدأ السفر، فلا يخطر ولا يقصر ما دام داخل البلد، ولو كان يسير متوجها للخروج يتم الصلاة ما دام في البلد، ولا يخطر ما دام في البلد حتى يخرج من البلد. فإذا خرج بدأ، لأن السفر مأخوذ من السفور وهو الظهور والبروز، فما دام انه في البلد هو ما بعد.
لا. إذا فارق عامر قريته.
فارق عامر قريته، المساكن العامرة المسكونة. أما لو كان هناك مباني خراب ما فيها أحد، اللي لا تعتبر من البلد، الخراب والمباني السكان ما يعتبر من البلد. أما ما دام أنه يمشي بين مساكن مسكونة وعامرة فما زال في البلد. ولو كان البلد ما عليه سور، لو كان البلد حارات متفرقة ولكن يشمل اسم واحد، رياض مثلا، جمعية كذا، ولو لم يكن عليه سور بل كان حارات متفرقة أو بيوت متفرقة فإنه ما يزال في البلد.
إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
إذا كانوا يسكنون عادتهم يسكنون خيام، ما يبنون، عادتهم السكن بالخيام، السكن بالخيام. أو البدو الرحل، البدو الرحل ساكنين جاطنين على ماء، جاطنين في بلاد، واحد منهم سافر أو سافر منهم جماعة، ما داموا بخيام قومهم لا يكسرون ولا يكسرون. فإذا خرجوا من الخيام وخرجوا من بيوت الشعب وبرزوا يبدأ السفر في حقهم، هذا لمنزلة البنيان للحضر.
وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم
هذه الصور التي يلزم المسافر فيها الإجبار تدعى صور الصور التي يلزم المسافر فيها إتمام الصلاة، الصورة الأولى. نعم.
وإن أحرم حضرا ثم سافر،
لو أحرم وهو ما زال في البلد ثم سافر في أثناء الصلاة رغم أنه بسيارة يصلي بسيارة تحرك السيارة يعني شرع في الصلاة وداخل البلد يصلي تحرك السيارة هذا يكمل الصلاة يعني بدأ الصلاة وهو بي أو سفينة مثلا بدأ الصلاة في السفينة وهي راسية في البلد ثم سارت السفينة في أثناء الصلاة هذا يكمل الصلاة ولو خرج من البلد في أثناء الصلاة لأنه بدأها وهو مقيم يلزمه الإتمام يتمها أي واحد
أو سفرا ثم أقام
شرع في صلاة سفر ثم أقام شرع في الصلاة وهو في السفر ثم أقام في أثناء الصلاة نزل خلاص يتم الصلاة لأنه أصبح مقيما ولو كان بدأها وهو مسافر العبرة بالنهاية الصورة التي قبلها العبرة بالبداية وهذه عكسها العبرة بالنهاية بدأها وهو مسافر ثم أكملها وهو مقيم فيتمها اعتبارا بالنهاية نعم
أو ذكر صلاة حضر في سفر
سافره وفي أثناء السفر تذكر أنه عليه صلاة البشر ما صلى الله بالبلد أو الظهر أو العصر لم يذكر الله في أثناء السفر فإنه يصليها تامة لأنها وجبت عليه تامة العبرة بالوجوب لا بالأداء يصليها تامة لأنها وجبت عليه وهو في البلد لكن نفسه ولم يذكرها إلا وهو في الصلاة العبرة بحالة الوضوء لا بحالة الفعل
أو عكسها
أو عكسها ذكر صلاة سفر مش يصلي صلاة الظهر في الصلاة ولا ذكر إلا عقب ما وصل البلد وانقطع سفره صليها تبارك وإن كانت وجبت عليه بالسفر لكن العبرة بالأداء وقت الأداء وقد أداها وهو في الحضر فيصليها تامة نعم
أو إتم بمقيم
نعم كذلك المسافر يجوز له القصر لكن جاء صلى خلف مقيم مسافر صلى خلف مقيم يلزمه الإتمام تبعا للمقيم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه فإذا صلى المسافر خلف مقيم مسافر دخل المسجد أو وجد واحد يصلي من أهل البلد صلى معه يلزم عليه نعم
أو بمن
يغلط فيها بعض الناس يكون يصلون مع الإمام أو مع الجماعة ولا منه صلى ركعتين سلموا صلى والإمام ما يجوز لا صح الصلاة أو يجي والإمام ما فات عليه إلا ركعتين أو فات عليه ركعة يقوم يجيب ركعة ثانية أو يكتفي بالركعتين التي أدركهما معه أو يسلم هذا غلط ما دام انك التمنت المقيم يلزمك الاتمام ولو دخلت مع الامام قبل الصلاه لو دخلت معه في اخر الصلاه يلزمك الاتمام لان حكمك صار حكم الامام نعم
او بمن يشك فيه
او صلى خلف من يشك فيه هل هو مقيم ولا مسافر ناس يصلون ولا يدرون مقيمين ولا صالحين فهذا يلزمه الإتمام الصلاة حتى لو تدين أنه صالحين قال نعم لأنه ما نوى القصر يوم الشك لكن الصحيح في هذه يترك يقصر إذا قصر يقصر معه نعم
أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها
أحرم بصلاة يلزمه الاتمام في حالة من الأحوال السابقة ثم أعادها فإنه فسد الصلاة ثم أعادها فإنه يلزمه الاتمام اعتبارا بحالة المقضية لا بحالة الأداء، حالة الصلاة المقضية لأنها لزمته تامة، فإذا قضاها القضاء يحكي الأداء ويتمها.
أو لم يروي القصر عند إحرامها،
أو لا أو صلى أو ما نوى القصر عند الإحرام، هو سابق لكنه ما نوى القصر، ولكن في أثناء الصلاة نوى القصر يقولون لا ما ينفع، لازم ينوي القصر عند الإحرام، وهذا فيه نظر. والصحيح إن شاء الله أنه يقصر ما دام يجوز له القصر يقصر، ونية القصر عند الإحرام ليست في شرط. نعم.
أو شك في نيته
من بعد الآن يجوز، إذا كان يقصر ولو ما نوى القصر فذلك يقصر إلى شك.
أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام.
نعم، هذه مسألة كثر القول والقيل فيها والاختلاف فيها. المسافر يقصد لكن نوى إقامة تزيد على 4 أيام، أو المسافر نوى إقامة، المسافر نوى إقامة ما يحبهم فيها تفصيل، فيها تفصيل. إن كانت الإقامة أقل من 4 أيام فإنه يحصل، لأن الإقامة التي أقل من 4 أيام لا تدفع أحكام الصلاة، يجوز له إن يفطر يجوز له يقصر الصلاة، إقامة أقل من 4 أيام، أو أقام إقامة لم يحددها ما يجوز مقيم لأجل حصول شيء له، حصول غرض، يطلب حاجة، له معاملة ما يدري متى تنجز، هذا أيضا يقصر ولو طالت المدة في الإقامة، لأنه ما نوى إقامة، ما نوى إقامة، وإنما نوى قضاء حاجته فقط، هذا أيضا يقصر. هذه الآن 3 حالات، هذه 3 حالات كلها يجوز له القصر فيها. الحالة الرابعة إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهذا يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام، لأن الأصل في المقيم أن يتم الصلاة، هذا هو الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة. إذا لماذا حدثتم ب4 أيام؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في حجة الوداع قبيحة 4 من الحجة، وبقي في الأبطح، نزل بالأبطح اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7، هذه كم؟ 4 أيام. لليوم الثالث يوم التروية رحل إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه المدة. إذن فالمقيم إذا نوى إقامة 4 أيام يقصر، لأن الرسول قصر في هذه المدة، وما زاد عليها فإنه يرجع إلى الأصل وهو الإتمام، يرجع إلى الأصل وهو الإتمام. الأصل في المقيم إنه واستثنينا 4 أيام من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أنه قال 4 أيام لا يوم الإقامة بلا شك، لأنه عارف أنه ما هو مرتاح إلا يوم 8، ومع هذا يقصر الصلاة. استثنينا هذه إن زادت الأيام عن 4 يرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في المقيم أنه يقصر الصلاة. أوردوا عليهم قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أقام في مكة 17 يوما يقصر 17 يوما 17 يقصر الصلاة. قالوا لا، الرسول ما نوى إقامة بهذه الفترة، وإنما ينتظر العدو يتهيأ للغزو، غزو حنين، يتهيأ لغزو حنين ينتظر حالة العدو، وما نوى إقامة محددة. نحن نقول إنه إذا أقام ولم ينوي إقامة محددة يقصر ولو طالت المدة، إذا أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي يقصر، وعليها ينزل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. طيب اعتذروا عن ذلك، قالوا في تبوك أقام النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم في تبوك يقصر الصلاة. قالوا نعم، وهذه مثل حالة لأنها قام يتربص أحوال العدو، لأنه في تبوك خرج لغزو الروم، خرج لغزو الروم عليه الصلاة والسلام، ونزل في تبوك يتحسس أخبار العدو ولا يدري متى يهجم عليه العدو، وما نوى إقامة مزمعة، وإنما إقامة تربص وانتظار غير محدد. ونحن نقول انه اذا اقام اقامه لقضاء حاجه ولا يدري متى تنتهي فانه يقصر، لكن الكلام في من اقام اكثر من 4 ايام ناوي للاقامه او عازم على الاقامه هذا يرجع للاصل، وان المقيم في الاسلام، وهذا قول جمهور اهل العلم، هذا قول جمهور اهل العلم خلافا لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وغيره الذين يقولون يقصر الصلاة ما دام لم ينوي استيطانا فإنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة. هذه مسألة كثر فيها الكلام ولكن والله
نعم. نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو من لاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم،
هذه المسألة 11 وهي الأخيرة، الملاح يعني السائد، الملاح معناه السائد السفينة، الملاح السائد السفينة، الملاحة تكون في البحر، والآن يسمون قائد الطائرة ملاح، في الطيران يسموه ملاح، لكن الأصل أن الملاح هو الذي يسير في البحر يقود السفينة. الملاح هذا أو سائد التكسي اللي دائما بين البلدان هذا مثل الملاح، هذا له حالتان، الحالة الأولى إذا كان له بلد ويقيم بعض السنة فهذا يقصر الصلاة في أسفاره ولو توالت ولو تبوك، بل هو أولى بالرخصة من قليل الأسفار لعظم المشقة بحقه، يقصر الصلاة ويخطئ في رمضان ولو تكرر سفره، بل هو أولى بالرخصة ممن لا يتكرر سفره لأن المشقة في حقه أعظم. فإذا أقام في بلده مثل الصلاة ويصوم يقضي ما عليه في رمضان، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا ينوي الإقامة في بلده، ما له بلد ومعه أهله في سفينته، فهذا منزله في سفينته وليس له بلد معين، هذا لا يقصر الصلاة، أنه لا يعد مسافرا، لا يعد مسافرا، أهله معه ولا ينوي إقامة في بلد، ليس له بلد معين، إنما القصر والإفطار لمن يسافر ويقيم، وهذا دائما مسافر ليس له إقامة، فهذا يتم الصلاة لأنه لا يعد مسافر، لأنه إنما يكون مسافرا لو كان له بلد، كان له إقامة في بلد معين. نعم.
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر.
إذا كان له طريقان ويبي سافر وله طريق مختصر ما يبلغ مسافة القصر، وطريق طويل يبلغ مسافة القصر، هو أخذ الطريق الطويل يبلغ مسافة القصر، طريق طويل يبلغ مسافة القصر أو أكثر، لكنه أخذ الطريق الطويل، ما نحرمه من القصر ولا نلزمه أن يأخذ الطريق القصر لأنه يعد مسافة. نعم.
أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.
نعم. وكان مسافرا يقصر الصلاة لكن نسي صلاة في هذا السفر، ثم أقام ثم سافر مرة ثانية ولو بعد أشهر، ثم ذكر الصلاة اللي في السفر الأول، له أن يقضيها قصرا. فإذا ذكر سبق لنا أنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يتم ولا لا؟ هذه لا، ذكر صلاة سفر في سفرنا يقصر، لأن العبرة في وقت الأداء. نعم. لأن وجبت عليه مقصورة وأداها في حالة يباح له القصر فيقصرها. نعم.
وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام
في الحالة التي قلت، إذا أقام ولم ينوي إقامة، وإنما أقام لأنه محبوس مسجون، أو أقام لأنه يريد قضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي، فهذا يقصر الصلاة ولو طالت إقامته، لفعل الرسول في تبوك وفعله في غزوة بدر، حيث أقام أكثر 20 يوم أو حوالي 20 يوم يقصر الصلاة لأنه لم يزل إقامة معينة، وإنما ينتظر حالة العدو. نعم.
وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا.
نعم.
فصل. يجوز الجمع بين الظهرين.
انتهى من القصر، يتبع القصر الجمع، الجمع بين الصلاتين، من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس. انتبهوا، من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، اي ليس من جاز له الجمع يجوز له القصر، أن الجمع أوسع من القصر، فيباح للمسافر أنه يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، في ثلاث حالات، في ثلاث حالات، حالة الأولى حالة السفر وهي ما نحن فيها الآن، ثانية حالة المرض، المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقته يباح له الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرتحل صلى وجمع تقديم ثم رحل عليه الصلاة والسلام، وإذا رحل قبل أن يدخل وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية في وقت الثاني جمع تأخير. هذا هدى الرسول صلى الله عليه وسلم والمرض النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة والاستحاضة نوع من المرض، رخص لها أن تجمع بين الصلاتين دفعا للمشقة عنها. فإذا كان هذا يجوز للمستحاضة فغيرها من المرضى من باب أولى. فيجوز الجمع للمريض أيضا إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة. الحالة الثالثة في حالة المطر والوحل، يجوز الجمع بين العشاءين في حالة المطر الذي ينزل أو حالة الوحل الذي يكون في الأرض، فيجمع بين العشاءين المغرب والعشاء من أجل أن يتلافى مشقة الخروج مرتين الصلاة. هذه أحوال الجمع.
يجوز الجمع بين الظهرين،
والفرق بين الجمع والقصر، القصر مستحب، بعض العلماء يرى الواحد المساعد، وأما الجمع فإنه مباح. الجمع مباح وليس مستحبا ولا مكروه، مباح. نعم.
يجوز الجمع بين الظهرين.
شوف، قال يجوز ما قال يستحب، قال يجوز. الجمع مباح إذا فقط. نعم.
بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه.
لغير قصر، هذه واحدة، هذه الحالة الأولى. من جاز له القصر جاز له الجمع، ويفعل ما هو أرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرحل فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا رحل قبل أن يدخل وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية في وقت الثاني، لأن هذا أرفق فيهم. نعم.
ولمريض يلحقه بتركه مشقة،
هذا النوع الثاني من الأحوال التي يليق الجمع هو المرض. المرض الذي يلحق بترك الجمع مشقة، أما المرض العادي الذي ما يلحق المريض بترك مشقة فلا يجوز له الجمع. لا، هم كل مريض يجمع، المريض الذي يلحقه مشقة في عدم الجمع. نعم.
وبين العشاءين في مطر.
الحالة الثالثة. هذه الحالة الثالثة. نعم.
وبين العشاءين في مطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة جارفة.
مطر يبل الثياب، أما المطر الخفيف اللي ما يبل الثياب هذا ما من ورق. إنما المطر الغزير اللي رقص الثياب. إذا طلعت هذا هو اللي يريح الجمع. بعض الإخوان لأنه يسافر خيال جمع يعجلون معه والله يعجلون ويشوفها خيال فقط راح يشوف، ولو ينزل بريال يسير راح يشوف، ما يجوز حتى يكون المطر غزيرا نقص الجمع. نعم. أو ما في مطر، المطر وجب، لكن الأرض فيها وحل، فيها طين، فيها مستنقعات بينك وبين المسجد، مستنقعات أو فيها طين تلوث به رجليك ونعالك، فيباح الجمع من أجل هذا. أما إذا كانت الأرض يابسة ما فيها مستنقعات ولا فيها طين وإنما هي مجيرة أو ضلطة في الحال هذا. والمطر واجب ما في مطر، لا يباح الزمع إلا في إحدى حالتين، إما نزول المطر الذي يقل للثياب، وإما وجود الوحل في الطريق.
وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة،
أو ما فيه مطر ولا فيه وحل لكن هبت ريح باردة شديدة يشف على الناس الخروج للصلاة مرتين، يجمعون في هذه الحالة نعم بين العشاءين.
وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة،
ريح شديدة أما إن كانت ريح خفيفة أو كانت شديدة لكن ما هي باردة، يعني الريح تجمع بين أمرين كونها شديدة أو كونها باردة في هذه الشدة، أما إن كانت ريح باردة لكنها ما هي شديدة أو ريح شديدة لكنها ما هي باردة على الباحث. نعم.
ولو صلى في بيته
يجمع، ولو صلى الإنسان في بيته لو هذه إشارة للخلاف، لو صلى الإنسان في بيته إذا اجمع والناس تصلي البيت أو فاتك في الصلاة اجمع، قلت اجمع لأن الرخصة تعمل، أو إنك أو بينك وبين المسجد طريق مسقوط سابق سابات يعني مسكوب ما تعرض المطر ولا الوحل، لكن الناس اجمعوا باحل في الجحل لأنهم يجمعوا فأنت مجمع، حتى قالوا إن من سيجمع إن أجمعوا الرجال، ولكن هذا توسع نعم.
ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سابات،
سابات يعني ما يعني تحت مظلة أو تحت غمر مغلي، الطريق مغلي مسكون. نعم. والعبرة بحالة الناس إذا اجمعوا فإنه يجوز الجمع ولو صلى الإنسان في البيت، أو أنه ما بينه وبين المسجد وحل ولا بينه وبين المسجد مظلة لأنه مسكون، يصير مع الطريق مسكون إذا اجمعوا الناس يجمعوا. نعم.
والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم،
الأفضل فعل الأرفق به بجمع تقديم أو جمع تأخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في جميع الأحوال، في المرض وفي السفر وفي المطار.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامه،
إذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط، وإذا جمع في وقت الثاني اشترط شرط واحد. نعم انتبه.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق،
اشترط أنه ينوي الجمع عند الإحرام، عند إحرام الأولى ينوي أنه يجمع ينبه الجماعة يقرن بنجمة علشان ينوون الجمع، ولكن الصحيح أن هذا الشرط لا دليل عليه إنه يجمع ولو لم ينوي، ولو لم ينوي من الأول، ولو لم ينوي من الأول لو ما بدأ يجمع إلا في آخر الصلاة الأولى يجمع، أو بعد ما سلم بدأ يجمع خالص. أنه لا دليل على هذا
الشيء. ولا يفرق بينهما،
هذا الشرط الثاني ألا يفرق بين الصلاتين، يعني يشترط الموالاة بين الصلاتين لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة أو وضوء خفيف، يعني هذه حقيقة الجهل، أما لو فرق بينهما أو صلى بينهم نافلة فإنه حينئذ لا يصدق عليه الجمع، أو صلى الأولى ثم بعد ما مضى وقت قال غدينا نجمع، يقول لا ينفاك الجمع، ينفاك الجمع، الجمع يكون متوالي، إذا سلمت من هذه تقوم من هذه، إلا إذا كان من حاجة وفي توضع أو تأمر المؤذن أنه يقيم ما يفعل هذا فاصل يسير ما يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما صلوا المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء هذه حاجة بسيطة ما تأثر على الجمع إذا كان الفاصل يسير أنه لا يفعل.
ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف.
إقامة الصلاة يعني إقامة المؤذن للصلاة أو وضوء خفيف توضأ ما يخالف.
ويفصل براتبة بينهما.
لأنه فصل بينهما بصلاة قد خرم الجمع.
وأن يكون العذر
الشرط الثالث.
أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
أن يكون العذر موجودا وهو نزول المطر وهطول المطر أو وجود الوحل. أين كان العذر زاد فلا داعي للجهل. صلى الأولى ووقف المطر ما هي المطر. أو صلى الأولى وراح الوحل شاله وجف الجسم الذي يدخل راح وشاله الوحل. جثة البلدية ونظرة الشارع ما نحتاج إلى الجهل. نعم زال العذر.
وأن يكون العذر موجود.
نعم.
أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما والسلام الأولى وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها.
اشترط إذا نوى جمع التأخير أنه يشترط الجمع عند دخول وقت الأولى يعني يؤخر الأولى بنية جمعها مع الثانية. فإن أخر الأولى بدون نية جمع لم يجز. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى.
نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضط عن فعلها.
أما إذا ضاق وقت الأولى عن فعلها ما بقي إلا فعلها يتعين عليه الصلاة الأولى ولا يتأخرها مع الثانية. إنما نية الجمع في الوقت الواسع. أما الوقت الضيق حينئذ ما يجوز يقول بوقتها وصليها مع الثانية يجب عليه صلاتها. نعم.
واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
هذا شرط ذلك. يستمر العذر اللي هو المرض أو السفر. أما لو زال العذر قبل دخول وقت الثاني تصلي الأولى في آخر وقتها وتصلي الثانية في وقتها إنه زال العذر. نعم. إذا صار اشترط شرط عملي الجمع الثاني نية الجمع عند دخول وقت الأولى إن لم يضط عن فعلها والثاني أن يستمر العذر الذي يقتضي الجمع إلى دخول وقت الثاني.
فصل فضيلة الشيخ وفقكم الله. ذكرتم حفظكم الله أنه إذا قرر الطبيب المسلم أنه لا يمكنه أن يصلي المريض واقفا فله أن يصلي جالسا.
أنه لا يمكنه أن يعالج أنه لا يمكنه العلاج إلا إذا صلى نائما أو جالسا. فإن صلى واقفا ما أمكن العلاج قرب العلاج هذا المقصود.
نعم. قلت لو كان الشخص في بلد كفر ولا يوجد طبيب مسلم فهل له أن يأخذ برأي الطبيب الكافر؟
لا يقولون لا لأن هذه عبادة ولا يقبل فيها إلا قول مسلم. لكن إذا عرف المريض إن هذا القول إن هذا الكلام صحيح وأنه وزن مثل هذا لعله إن شاء الله يعمل فيها.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا ساكن في الرياض ولدي منزل في قرية تبعد عن الرياض 280 كيلو، فهل لي أن أقصر إذا سافرت إلى تلك القرية وفاتتني صلاة الجماعة؟
إذا كنت منتقلا إلى الرياض انتقالا كليا ورحل سكنك وإقامتك في الرياض، فإنما تذهب إلى قرية لزيارة فقط وليس لك فيها زوج، هل زوجك في الرياض وقامت في الرياض، فإنك لا بأس وقرأت أنك مسافر.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينكر على من أقام مدة أقل من 4 أيام أو لم ينوي مدة معينة وإنما جاء لعمل لا يدري متى ينتهي، هل ينكر عليه في تركه للجماعة مع المسلمين في المسجد؟
نعم ينكر عليه، إذا كان يصلي وحده في الجماعة ترك واجبا عظيما، يجب عليه أن يجيب المؤذن ويصلي، وسمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا بالعذر، وبالأثر لا صلاة لجال المسجد إلا في المسجد، يلزمه أن يصلي مع الجماعة ولا يترك صلاة الجماعة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أردت السفر بالطائرة وموعد الرحلة بعد صلاة الظهر وأنا في المطار، فهل أصلي مع الظهر العصر أجمع وأقصر الصلاة أو لا؟
إذا كان المطار خارج البلد ودخل وقت الظهر وأنت في المطار وخارج البلد فتجمع الجمع تبديل قبل دخول الظهر، أما إذا كان المطار في البلد فلا، ما خرج من البلد صلي الظهر تام صلي العصر في وقتها.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في صلاة النافلة على الراحلة ركوع وسجود وما الحكم؟
بالإيمة يا ركوع وسجود بالإيمة، يومه براسه على الراحلة يتوجه إلى القبلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم نعد مسافة 100 كيلو سفرا ولم نقصد السفر فهل تقصر الصلاة حينئذ؟
وراء ما تعدد 100 كيلو سفر 80 كيلو تعدد السفر، فإذا نويت المسافة تقصد وحين تخرج من البلد، أما لو خرجت من البلد ما نويت المسافة ولا تدري ترجع قريب ولا بعيد كل يبحث عن شيء أو يدور شيء هذا ما يقصد وما لا يسرها.
قلت فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتسبع للصيد إذا تجاوز 80 كيلو هل له حكم المسافر؟
إذا كان ما يدري وين يلقى الصيد يلقاه قريب ولا بعيد هذا ما يحصل لأنه ما نوى مسافة معينة، أما إذا كان يعرف أنه ما هو بلاقي الصيد إلا في محل كذا وكذا البعيد 80 كيلو رافع هذا يعتبر مسافرا لأنه نوى السفر قصد المساحة.
لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجمع بين الظهرين في المطر أو هو خاص في العشاءين؟
المذهب لا يجوز، لأن الناس في النهار يخرجون يطلعون وضوء النهار أيضا ما في ظلمة مثل العشاءين، المذهب أنه ما يجمع بين الظهرين وإنما يجمع بين المغرب والعشاء كما عندكم في الكتاب الآن، بعض العلماء يرى أنه يجمع بين الظهرين أيضا، ولكن اللي عليه المذهب وعليه العمل هو الأول، ما يجمع إلا بين المغرب والعشاء.
يقول فضيلة الشيخ
أن الناس في النهار ما هو جالسين يطلعون يستعملون ويتاجرون وأشغالهم، إيش فائدتهم من الجمع وهم بيطلعون تكاتيرهم وأعمالهم وأشغالهم؟ بخلاف العشاء اللي ينامون يرتاحون ويخلون في بيوتهم في فرق بين الحالتين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يوجه فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قصر 6 أشهر في إقامته في أذربيجان؟
حبسه الثلج، أنا حبسه الثلج، أقام إقامة غير منزلية، أقام للعذر، مثل ما قالكم إذا حبس ولم ينوي الإقامة يقصر، قالكم قريبا سمعتم، ومن هذا تبعث ناس، حيث حبسه الثلج ولا يدري متى يزول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا جاز القصر جاز الجمع، فهل يدخل في هذا أنه يجوز الجمع في منى أثناء الحج؟
نعم يجوز، لكن الأولى صلاة كل صلاة في وقتها مع القصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى والأفضل، لكن لو جمع جاز الأولى، يكون فاعلا بخلاف الأولى تصح الصلاة.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقمت في بلد أكثر من 4 أيام وأردت الذهاب إلى مكان يبعد عن مكان إقامتي 10 كيلو، فهل لي أن أقصر الصلاة إذا دخل وقت الصلاة؟ لأن هذه المسألة الناس بحاجة إليها خاصة في المصائف. إذا أقمت في بلد أكثر من 4 أيام وأردت الذهاب إلى مكان يبعد عن مكان إقامتي 10 كيلو، فهل أقصر الصلاة إذا دخل وقت الصلاة، خاصة وأن الناس بحاجة إلى هذه المسألة إذا ذهبوا إلى المصائب؟
لا، ما يجوز أن 10 كيلو يدخل قريب من البلد، ما تنقل المقام إذا نوي 80 كيلو فأكثر، أما دون 80 لا يخلص من حكم الإقامة تتم الصلاة.
يقول فضيلة
الرسول صلى الله عليه وسلم لما رحل من الأوقع إلى منى، يعني سيواصل السفر بعد الحج بسنة، خرج لأداء المناسك في عرفة ومزدلفة ومنى، ثم بعد ما يفرغ الحساب واصل السفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنا في بر بعيد عن الرياض 100 كيلو وقصرنا، فهل لنا أن نجمع مع أننا ماكثون في مكاننا ولا مشقة تحتاج الجمع، ولكن الجمع أرفق بنا؟
لا بس، لكن الأولى إذا كانوا مطيعين الأولى أن يقصروا بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم به، ولو جمعوا جازوا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل عليه الصلاة والسلام، فدل على الجواز.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح لدى فضيلتكم في المريض الذي عجز عن الإيماء برأسه للركوع والسجود، هل تسقط عنه الصلاة؟
نحن قلنا الذي عليه المحققون في شيخ الإسلام ابن تيمية والمحددون أنه ما عليه الصلاة، لأن الرسول توقف عند الإيماء بالرأس ولم يذكر الإيماء بالطرف. ورد في حديث رواه الساجي مهيومي بطرفه، لكن الحديث غير صحيح، صحيح أنه وقف عند الإمام الرأس، ولكن لو صلى، أنا ذكرت هذا، لو صلى من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدركتنا صلاة المغرب ونحن مسافرون وصليناها مع العشاء جمعا وقصرا.
نعم.
أدركتنا صلاة المغرب ونحن مسافرون وصليناها مع العشاء جمعا وقصرا، ثم وصلنا بلدنا في أول وقت العشاء، فهل نعيد صلاة العشاء تامة؟ وكذلك لو وصلنا إلى البلد قبل وقت العشاء، فهل نعيدها مع الجماعة تامة؟
لا، صليتم صلاة صحيح في السفر وصلتم، ألا تعيدون الصلاة الثانية إذا وصلتم إلى البلد؟ فليس عليكم صلاة، لكم صليتموها شرعية تامة، يعني مقصورة في السفر. أما لو صليتم الصلاة الحاضرة وأخرتم الآجلة إلى المسور فلا بأس، أما إذا قدمتم جمعتم فهذا جائز، خصوصا إذا كان هذا أرفق بكم، ولأن اللي جريح حتى لو كان الإنسان قريب من البلد لا يدري ما يحدث له، قد تتعطل السيارة، قد يحصل عليه عارض، قد يصبح القريب بعيد، المسافر تطرأ عليه أحوال ما يدري، وكونه يجمع أرفق به، وإذا وصل إلى البلد الحمد لله صلى ما يريد الصلاة.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من سكان الرياض سافر إلى حفر الباطن ثم رجع يريد حوطة بني تميم، فمر بالرياض في طريقه، وفي أثناء مروره دخل الرياض ووقف في محطة وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا متأولا أنه مسافر ولم ينوي الإقامة في الرياض، إنما مر مرورا بها، فهل يجوز له هذا الفعل؟
الرياض محل إقامته ولا من محل
إقامته؟ من سكان الرياض.
نعم؟
من سكان الرياض.
لا ما يجوز. إذا مر بمحل إقامته انقطع السفر حتى يخرج منه، إذا خرج منه بدأ سفر ثاني جديد إلى حوض الجنين. هذا السفر الثاني، السفر الأول انتهى بوصوله إلى الرياض. فيتم السفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في الحرم المكي وانتهينا من الصلاة وبعدها قمت لأداء السنة الراتبة. كنت في الحرم المكي وانتهينا من الصلاة وبعدها قمت لأداء السنة الراتبة ثم تم التنبيه على الصلاة على الجنازة، فهل يجوز لي أن أقطع النافلة لأدرك صلاة الجنازة؟
لا، استمر النافلة خفيفة، فإذا أدركت من صلاة الجنازة شيء صلي ما بقي، كمل بعد ما يسلمون على صفة صلاة الجنازة، وإن صلوا يكفي صلاته الله، أما لا تدفع صلاة النافلة.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر للتعزية ما حكمه؟
ما ورد في شيء، ما ورد ان الانسان يسافر من الميت، لكن يسافر اذا كان هو من اقارب الميت وحضوره يتطلب حضوره مع اهل الميت ليعينهم وليواسيهم يعني لانه من قرابه الميت ومن اهل الميت فلا باس، اما الانسان ما هو من اهل الميت يسافر بس لاجل التعزيه فقط
أنا
غير وارد
وغير مسلم. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله. والآن تسهلت الأمور، تعزيهم تتبلغوا. كيف تعزيهم تتبلغوا؟ كأنك حاضر معهم. تتصل عليهم
تعزيهم. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجلوس في البيت استقبال المعزي؟
التوسع في هذا يخشى أن يتطوروا. فلا ينبغي المبالغة فيها، المصاب عز سواء وجدت في بيته أو في المسجد أو في الطريق أو في متجر أو في مكتب أو في محل العمل، ما تقيد التعزية بمكان معين ولا يعلن عن مكان معين وعن مكان التعزية في البيت المعين، هذا كله مما لا ينبغي، ويخشى أن يتطور ويتوسع والناس ينحدرون بسرعة إلى البدع وإلى المحدثات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى جماعة الكسوف ولم ينجلي فهل يكررون الصلاة حتى ينجلي؟
لا، ذكر العلماء أنه إذا انتهى الصلاة ولم ينجل الكسوف لا يعيدون الصلاة، لكن يشتغلون بالدعاء والاستغفار حتى ينتشر
الكسوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف فكيف يقضي؟
إذا سلم الإمام يقوم ويقضي الركعة التي، لأن الركوع المعتبر هو الركوع الأول، من فاته الركوع الأول فاتته الركعة، الركوع الثاني إذا زايد، الأصل هو الركوع الأول، فإذا فاته فاتته الركعة، فيصلي مع الإمام الباقي، فإذا سلم يقوم ويأتي بركعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتى رجل المسجد فوجد الصف قد اكتمل ولم يمكنه الدخول في الصف، فكيف يفعل؟
ينتظر إن جاء أحد يسمعه، ولا ينتظر ولا يصلي وحده خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، وأمر من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، وقال لا صلاة لفرد خلف الصف. ينتظر إن جاء أحد يصلي معه الحمد لله، ما جاء أحد هو معلوم، انتظر ولا معلوم، صلي وحده إذا سلم الإمام صلي وحده لأنه معلوم.
من فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول توفيت والدتي ولم تحج وأنا لم أستطع أن أحج عنها، فهل يجوز لي أن أتسلف مبلغا من المال لوصل من يحج عنها؟
لا، ما يلزم الاقتراب من أجل الحج والبراءة اللي ماتت، إن كان لها مال تركة يوخذ من تركتها ويحجج عنها حجة الإسلام، وإن لم يكن لها مال فلا حج عليها، وإن تعالى إن استطاع من سبيل الله، وهي ماتت وهي ما تستطيع فليس عليها حج. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.